شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الباب 46 من كتاب الجهاد، في قول الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم. قال مسلم: حدثني عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حمار بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا، أي نزلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين. 80 مشركا نزلوا من جبل التنعيم وهو في مدخل مكة، وكانوا متسلحين، نزلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون قتله هو ومن معه. قال: يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يريدون غرة النبي، أي يتحينون غفلة منه عليه الصلاة والسلام، لينقضوا عليه هو وأصحابه. فأخذهم سلما أو سلما، فأخذهم سلما أي صلحا، أي فاصطلح معهم. لما غلبت قوة النبي وأصحابه قوة هؤلاء المشركين، فآثر المشركون السلم والصلح، فانتهزوا فرصة عرض الصلح عليهم فقبلوه. وممكن قراءتها: فأخذهم سلما، يعني أسرى. فأخذهم أسرى، فإما أن تنطق سلما أو سلما، يعني صلحا أو أسرى. قال: فأخذهم سلما أو سلما فاستحياهم. فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم، أي أيدي المشركين عنكم، وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. قال قال الإمام النووي: فأخذهم سلما، ضبطت بوجهين: إما بفتح السين واللام أي سلما، والثاني بإسكان اللام وكسر السين أي سلما. وفتحها الحميدي ومعناها الصلح. قال القاضي في المشارق: هكذا ضبطه الأكثرون. وفي الشرح أن الرواية الأولى أظهر وأولى، ومعناها أسرهم. والسلم هو الأسر، وجزم الخطابي بفتح اللام والسين. قال: والمراد به الاستسلام والانقياد والإذعان، كقول الله تعالى: وألقوا إليكم السلم، أي الانقياد والاستسلام والإذعان والخضوع. وهو مصدر يقع على الواحد والاثنين والجمع. قال ابن الأثير: هذا والأشبه بالقصة، أي أن النبي أخذهم أسرى، فإنهم لم يؤخذوا صلحا، وإنما أخذوا قهرا، وأسلموا أنفسهم عجزا. قال: وللقول الآخر أي سلما وجه، يعني يحتمل، وهو أنه لم يجر معهم قتال، بل عجزوا عن دفعهم والنجاة منهم، فرضوا بالأسر، فكأنهم قد صلحوا على ذلك. الباب 47: باب غزوة النساء مع الرجال، يعني هل يجوز أن تغزو النساء مع الرجال؟ قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أم سليم، وهي أم أنس بن مالك وزوج أبي طلحة الأنصاري، أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا، وقيل خنجرا، إما بكسر الخاء أو بفتحها، فكان معها، فرآها أبو طلحة أي زوجها، فقال: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الخنجر؟ قالت اتخذته، امدنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه، أي شققت به بطنه، إن دنا منها مشرك. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. قالت يا رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك. يا رسول الله اقتل من بعدنا، أي من وراءنا ومن سوانا من الطلقاء، وهم الذين أسلموا في فتح مكة وكان في دينهم رقة وضعف. فتصورت أم سليم أن هؤلاء قد نافقوا، فحكمت عليهم بهذا، أي بالقتل، لأنهم منافقون. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بين لها أنهم في غنى عن هذا، أنهم في غنى عن هذا، حتى عن قتال هؤلاء دون النبي صلى الله عليه وسلم. وليسوا كما تزعم يا أم سليم، ليسوا منافقين ولكنهم مسلمون، لكن في دينهم رقة وضعف. قالت يا رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن، إن الله قد كفى وأحسن. وحدثنيه محمد بن حاتم، حدثنا بهز وابن أسد العمي، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك في قصة أم سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ثابت. قال الإمام، قال الإمام النووي في قوله اقتل من بعدنا من الطلقاء، قال سموا بذلك أي الطلقاء، لأن النبي من عليهم وأطلقهم، وكان في إسلامهم ضعف، فاعتقدت أم سليم أنهم منافقون وأنهم استحقوا القتل بانهزامهم وغيره. الحديث الذي بعده، حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم، يعني كانت تخرج معه في غزواته، ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، ليس بأم سليم وحدها، فيسقين الماء ويداوين الجرحى. إذا مهمة النساء في الغزو ليس القتال، وإنما سقي الماء ومداواة الجرحى وطبخ الطعام وغير ذلك من مهام النساء. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر المنقري، حدثنا عبد الوارث وابن سعيد البصري عن عبد العزيز وابن ابن صهيب البصري تلميذ أنس عن أنس قال لما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس، انهزم ناس أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انهزم ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة، مجوب عليه بحجفة أي مترس عليه بترس ليقيه سلاح العدو، يعني قد اتخذ درعا وترسا ليحمي نفسه ضد العدو. قال وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع، أي شديد الرمي، وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا. قال فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل، أي يمر معه الجعبة مليئة بالنبال، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام انثرها لأبي طلحة، أي أخرجها من جعابها وناولها لأبي طلحة، انثرها لأبي طلحة لأنه أرمى الناس. قال ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم، يعني يخرج من خبائه وينظر إلى المشركين هكذا، فيقاف عليه أبو طلحة إذا نظر وأشرف وخرج من خبائه أن يراه المشركون فيوجهون إليه سهامهم، فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، أي فداك أبي وأمي، لا تشرف، أي لا تتطلع إلى القوم، لا يصبك سهم من سهامهم، أي حتى لا يصيبك سهم من سهامهم. قال: نحري دون نحرك. نحري أي رقبتي دون رقبتك، كأنه أراد أن يقول: يا رسول الله، أنا أموت دونك، وأنحر ولا تنحر، أقتل ولا أقتل، دعني أنا مع العدو، أما أنت فأمكث واثبت في خبائك، لا تطلع إلى القوم حتى لا يروك فيوجهون إليك سهامهم فيقتلوك. نحري دون نحرك يا رسول الله. وفي هذا منقبة فاخرة عظيمة جدا لأبي طلحة الأنصاري الذي يقول: بأبي أنت وأمي، أي فداك، يفديه بأبي وأمه، كما يقول له: نحري دون نحرك، أي أنا أقتل ولا تقتل، أصاب بكل أذى ولا تصاب أنت بأدنى أذى، بأدنى أذى. قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم. ولقد رأيت عائشة، والمتكلم هنا هو من؟ هو من؟ أبو طلحة. قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم. وعائشة هي أم أبي طلحة، عائشة أمه، أم المؤمنين، وأم سليم هي زوج أبي طلحة. قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم، وإنهما لمشمرتان. لمشمرتان، إما أن يكون مشمرتان الساعد أو الذراع، لأن التشمير لا يقال إلا في هذين، إما الساعد وإما الذراع. قال: أرى خدم سوقهما. خدم سوقهما أي موضع الخلخال، موضع الخلخال، وهو الذي يوضع في أسفل الساق، تنقلان القرب على متونهما، أي على أكتافهما، يحملان الماء فينقلان الماء من مكان إلى مكان على ظهورهما، ثم تفرغانه في أفواههم، أي في أفواه القوم، يسقين الجرحى، ثم ترجعان فتملأانها، ثم تجيئان تفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا من النعاس. وهذا يدل على شدة الجهد، وأنهم واصلوا الليل بالنهار في القتال، ولم يكن هناك وقت للراحة أبدا، فضلا عن النوم والنعاس، مما جعل السيف يسقط من فرط الجهد ومن قلة النوم من يد أبي طلحة مرتين أو ثلاثا لقلة النوم. لكن هنا شبهة يستخدمها كثير من الناس، يقولون: النظر إلى النساء جائز، أي إلى غير المحارم جائز، بدليل أن أبا طلحة نظر إلى خدم عائشة رضي الله عنها، وهي وإن كانت أم المؤمنين، يعني أم أبي طلحة، إلا أنها أمه في المنزلة، أمه في المنزلة والمكانة وزيادة، أمه في التحريم الأبدي، لا يحل لأحد من الناس أن يتزوج بإحدى زوجات النبي وإن طلقها، وإن طلقها عليه الصلاة والسلام، تحريم أبدي، فهي أم في التعظيم والتبجيل والاحترام والنكاح، وليست أما في بقية المسائل. ولذلك إذا ماتت أم من أمهات المؤمنين فلا يحل لأحد أن يرثها إلا ورثتها، إلا ورثتها، والأم تورث، وهذه الزوجة أي زوجات المؤمنين لا تورث إلا لورثتها. فيقولون: هذا الحديث ظاهر في الدلالة على جواز النظر إلى ساق المرأة أو إلى ذراع المرأة، وهذا نظر، وإن كانت هناك نصوص محرمة، إلا أن هذا النص يبيح النظر إليها، فهذا التحريم إما أن يصرف تماما فلا يكون حراما، وإما أن يكون النظر مكروها. لماذا؟ لأن آيات التحريم نسخ فيها التحريم أحاديث جواز النظر إلى عائشة رضي الله عنها، وإلى إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى تلك المرأة سفعاء الخدين، وغير ذلك من النصوص. يقول الإمام النووي: أما السوق فجمع ساق، وهذه الرواية للخدم لم يكن فيها نهي، أي هذا الموضع من المرأة لم ينزل فيه النهي لأول وهلة، لأن هذا كان يوم أحد قبل أمر النساء بالحجاب وتحريم النظر إليهن. إذن دفع هذه الشبهة من وجهين: الوجه الأول أن هذا كان قبل تحريم النظر وقبل نزول آيات الحجاب، ولأنه لم يذكر هنا أنه تعمد النظر إلى نفس الساق، فهو محمول على أنه حصلت تلك النظرة فجأة بغير قصد، كما لم يثبت أنه داوم عليها. فهو قبل آيات التحريم، وإن سلمنا جدلا أنه بعد آيات التحريم، وهذا التسليم لا نوافق عليه، لكن جدلا لو سلمنا بذلك فهذا نظر الفجأة الذي سأل عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت لو نظرت إلى المرأة نظر الفجأة؟ قال: اصرف بصرك، فإن الأولى لك وليست الثانية لك، وإن الثانية عليك. فهذا أبو طلحة نظر إلى قدم عائشة رضي الله عنها، هي أمه، قبل آيات التحريم، كانت هذه النظرة من نظرات الفجأة، ولم يدم النظر إليها، وإنما وقع بصره عليها ثم انصرف. فلا حجة بعد هذه التبريرات لمن تمسك بظاهر هذا النص بجواز النظر إلى المرأة الأجنبية. والعجيب أن بعض المذيعات كنا يقدمنا برنامج، وقد استضفنا فيه بعض أهل العلم، بعض علماء مشايخ الأزهر، فلما أنكر الطلاب أو المسلمون على شيخ على هذا الشيخ كيف تجلس مع امرأة متبرجة تنظر إليها وتنظر إليك، أجاب هذا الشيخ بهذا الحديث، أجاب بهذا الحديث. وبلا شك أنه إذا أجاب بهذا الحديث وكان المعترض عليه جاهلا بهذا الحديث أو بتأويل هذا الحديث، لا شك أنه سيسكت، بل قد سكت بالفعل، قد سكت بالفعل. وكان هذا في مجمع عام في مسجد عام كبير جدا، مسجد النور في العباسية، مما جعل والآلاف يسمعون، مما جعل الناقد حين سمع هذا الحديث يسكت. فكان في سكوته فتنة عظيمة للمستمعين جميعا. لماذا؟ لأن الحديث صحيح، والحديث ظاهر في الجواز، ظاهر في الجواز. وهذا فرق كبير جدا بين من ينتهج في فهم النصوص منهج السلف ومنهج الخلف. أما الذي ينتهج نهج الخلف فلا يضره أن يسمع الحديث من فلان أو علان بفهمه هو، ولكن الرجل الذي يحرص أن يفهم دينه على مذهب السلف لابد أن يرجع إلى النص ويعلم ماذا قال فيه السلف، ماذا قال فيه السلف. فبعد سماعنا لهذا النص ومعرفتنا بتأويله، ومعرفتنا بتأويله وأن ذلك كان قبل التحريم، ولو سلمنا أنه بعد التحريم فهو محمول على الفجأة، وكل منهما جائز مباح، لكان في ذلك عصمة لنا. ودائما كلام السلف رضي الله عنهم عصمة لهم ولمن بعدهم. الباب 48: النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم. النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم. ومعنى يرضخ أي يأخذن أخذا من الغنيمة بغير تحديد ولا تعيين، بغير تحديد ولا تعيين، يعني يأخذن شيئا جزافا جزافا بغير تعيين ولا تحديد، لا تأخذ سهما ولا سهمين ولا أكثر من ذلك ولا أقل، وإنما تأخذ جزافا يرضخ لها، يعطى لها بغير حساب وبغير عد، لأنها ليست مقاتلة، وليس للمرأة أن تقاتل إلا في أضيق الحدود وفي ظروف معينة إذا تعين عليها القتال، أما دون ذلك فلا، فلا أن تداوي الجرحى وأن تعد الطعام وأن تسقي الماء وغير ذلك من الأعمال التي تناسب المرأة. فالمرأة إذا شاركت في الغزو رضخ لها الإمام ولا يسهم لها سهما. والنهي عن قتل الصبيان هذه الحرب. عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب وهو ابن عرب القعنبي، حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد وهو ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس، نجدة هو نجدة الحروري، نجدة الحروري من زعماء الخوارج، من زعماء الخوارج، وكان ابن عباس يبغضه أشد البغض لبدعته، ولكن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال، خمس خصال، فقال ابن عباس لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه، لولا أني أكون بالكتمان كاتما العلم ما كتبت إليه، نظرا لبغضه إياه. يعني أن ابن عباس كان يكره نجدة لبدعته ويكون من الخوارج الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ولكن لما سأله عن العلم لم يمكنه كتمه فاضطر إلى جوابه وقال لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه، أي لولا أني إذا تركت الكتابة أصير كاتما العلم مستحقا لوعيد كاتمه لما كتبت إليه. ثم أمر يزيد بن هرمز أن يكتب، أملاه ابن عباس وكتب خلفه يزيد، قال أما بعد فأخبرني، هذا نجدة هو الذي يسأل، قال ابن عباس أخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، هذا السؤال الأول، وهل كان يضرب لهن بسهم، السؤال الثاني، وهل كان يقتل الصبيان، الثالث، ومتى ينقضي يتم اليتيم، وعن الخمس لمن هو، خمسة أسئلة. فكتب إليه ابن عباس كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، الجواب قد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، يحذين أي يعطين شيء كالهدية أو المنحة أو الهبة ليس سهما، كان يغزو بهن أي لمداواة الجرحى وليس للقتال، قال ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن. يعني إذا كنت تسأل هل كان يعطي النساء أسهما، الجواب لا، الجواب ما كان يسهم لهن، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان، أي يا نجدة لا تقتل الصبيان لأن النبي لم يكن يقتل الصبيان. وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم، متى ينقضي يتم اليتيم، فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، يعني ربما يكون رجل لحيته في وجهه ولكنه لا يعرف مصلحته، لا يعرف مصلحته فيذهب فيتصرف في ماله فيضر نفسه، فيضر نفسه. قال ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم، أي إذا بلغ الرشد وعلم مصلحته فقد ذهب عنه اليتم. قال وكتبت تسألني عن الخمس، لمن هو؟ وإن أي أهل البيت بني هاشم وبني المطلب، وإنا كنا نقول هو لنا فأبى علينا قومنا ذلك. وإن أهل البيت أي بني هاشم وبني المطلب كنا نقول هذا الخمس، والمقصود بالخمس هنا أي خمس الخمس، أي خمس الخمس الذي هو للنبي وأهل بيته. الفيء اللي هو خمس خمس الفيء للنبي عليه الصلاة والسلام ولأهل بيته. كنا نزعم نحن بني المطلب وبني هاشم أن هذا السهم لنا، ومعنى نزعم هنا أي نعتقد، أي نحن نعتقد أن هذا السهم لنا، لكن بني أمية أو بنو أمية أبوا علينا ذلك وقالوا لا ليس لكم ذلك، إنما هو للفقراء والمساكين وابن السبيل وغير ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هارون أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال أي عن خصال. أنا قلت يزيد بن هرمز ابن هرمز نعم. أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال بمثل حديث سليمان ابن بلال، غير أن في حديث حاتم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان، لما سأله هل كان يقتل الصبيان قال لم يكن رسول الله يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل. شو ابن عباس بيعمل إيه؟ عارف أن نجدة لا دين له ولا خلق، وإنه يقع من النصوص على موقع أو على مواطن الشبه، على مواطن مين؟ الشبه. فابن عباس بيحل عليه ويقطع عليه الطريق، لأنه لو قال له إن رسول الله لم يكن يقتل الصبيان هيقول له طب ما الخضره قتل من؟ قتل الصبي الصغير، إذن يجوز قتل الصبيان الصغار. فابن عباس لم يمكنه من هذه وسد عليه الباب، قال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل، وكان مكتوب بين عينيه إيه؟ كافر. وزاد إسحاق في حديث عن حاتم وتميز المؤمن، أي وتميز المؤمن من الكافر، أي باعتبار ما سيكون، أي تميز أنت يا نجدة المؤمن من الكافر بعد البلوغ، مع أنه صبي لم يبلغ بعد، فعايز يقول له إذا كنت يا نجدة عندك علم لدني تعلم به أن هذا الصبي إذا بلغ سيكون مؤمنا وذاك إذا بلغ سيكون كافرا، فاقتل الكافر ودع مين؟ وهذا تخيير تعجيز، تخيير تعجيز، من أين له ذلك؟ الله تعالى علم الخضر فيما يتعلق بالصبي الذي قتله، وليس لنجدة أن يتعلم ما تعلمه الخضر، فكأنه يعجزه. قال وتميز المؤمن فتقتل الكافر وتدعى المؤمن. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية، عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري أي سعيد بن أبي سعيد عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر الحروري، وحروراء اسم مكان، إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم، عن العبد والمرأة يحضران الحرب والقتال، هل يقسم لهما؟ وعن قتل الولدان وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم، وعن ذوي القربى من هم؟ فقال ليزيد أي ابن هرمز، قال ابن عباس ليزيد ابن هرمز أكتب إليه، فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه. لولا أن هذا الرجل لا يقع بسبب عدم كتابتي إليه في شيء أحمق نتن نجس ما كتبت إليه، لكني أخشى ألا أكتب إليه فيقع في أحموقة ويرتكب جريمة عظيمة فاكتب إليه. قال: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يقسم لهما شيء؟ وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحزيا. إذن ليس للمرأة وليس للعبد سهم من الغنائم، وإنما يحذيا ويعطيا من الغنيمة قبل توزيعها. وكتبت تسألني عن قتل الولدان، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله. وكتبت تسألني عن اليتيم، متى ينقطع عنه اسم اليتم؟ خلي بالك، متى ينقطع عنه اسم اليتم؟ لأن هناك فرق بين قطع اسم اليتم وبين قطع حكم اليتم، فهناك فرق بين الاسم وبين مين؟ الحكم، سنتعرض له الآن. قال: وكتبت تسألني عن اليتيم، متى ينقطع عنه اسم اليتم؟ وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد، أي ويؤنس منه أنه بلغ سن الرشد. وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم؟ وإنا زعمنا أنهم، إنا زعمنا أي إن أهل البيت بن المطلب وبن هاشم كنا نعتقد أننا هم، فأبى ذلك علينا قومنا، أي فرفضوا أن يكون الأمر كذلك. وحدثناه عبد الرحمن ابن بشر العبدي، حدثنا سفيان. اللي بعد سفيان عندك مين؟ ها؟ إسماعيل. طب في نسخة أكيد مكتوب فيها سفيان، سفيان وسفيان اثنين ورا بعض، مش كده؟ النسخة دي غلط، هذه النسخة فيها سفيانان، حدثنا سفيان، حدثنا سفيان، لا أشطب على واحد منهم. قال: حدثنا إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد أي المقبري عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة إلى ابن عباس وساق الحديث بمثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا وهب بن جرير بن حازم قال: حدثني أبي سمعت قيسا، وهو قيس ابن سعد المكي، قال: سمعت قيسا يحدث عن يزيد بن هرمز، وحدثني ابن حاتم واللفظ له، حدثنا بهز وابن أسد العمي قال: حدثنا جرير بن حازم، حدثني قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس قال: فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه. يزيد بيقول: أنا شفت ابن عباس لما أتاه كتاب نجدة ولما كتب الكتاب إلى، كأنه يقول: أنا لزمت ابن عباس، أنا لزمت ابن عباس. قال: وقال ابن عباس: والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه، أي عن رأي قبيح أو فعل قبيح يقع فيه ما كتبت إليه. ولا نعمة عين، أي ولا كرامة، أي لا أكتب له ولا كرامة. قال: فكتب إليه: إنك سألت عن سهم ذوي القربى الذي ذكر الله، من هم؟ وإن كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم نحن، فأبى ذلك علينا قومنا. وسألت عن اليتيم، متى ينقضي يتمه؟ وإنه إذا بلغ النكاح، أي السن الذي ينكح به، وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد ودفع إليه ماله، يعني أخذ ماله من وصيه، فقد انقضى يتمه. وسألت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم أحدا، وأنت فلا تقتل منهم أحدا، إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله. وسألت عن المرأة والعبد، هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس أي الحرب والقتال؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم، أي يعطيا من غنائم القوم. وعن أم عطية الأنصارية قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم، يعني أكون في مؤخرة الجيش في موطن الرحال والخدمة، فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى، أي تمرض المرضى. انتهت أحاديث الباب. والإمام النووي عليه رحمة الله يقول في قوله كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن، قال فيه حضور النساء الغزو، أي فيه جواز أن تخرج المرأة للغزو وتداوي الجرحى، وتداوي الجرحى على أن يعطينا من الغنيمة عطية تسمى الرضخ وليست سهما، وليست سهما. وفي هذا أن المرأة تستحق الرضخ ولا تستحق السهم. وبهذا قال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي وجماهير العلماء. أما الأوزاعي فقال تستحق السهم إن كانت تقاتل أو تداوي الجرحى، وقال مالك لا رضخ لها فضلا عن السهم، أي لا سهم ولا رضخ. ولا شك أن هذا الحديث الصحيح الصريح يرد عليهما، يرد على مالك ويرد على مين؟ على الأوزاعي. ويبقى عندنا أن مذهب الجمهور وهو المؤيد بالدليل أن المرأة لها أن تغزو مع الرجال فتكون في مؤخرة الرحال تداوي الجرحى وتطببهم وتصنع الطعام وما يكون من طبيعة النساء على أن يرضخ لها ولا يسهم، وهذا هو المذهب الراجح. أما قوله وسألت عن المرأة والعبد هل يسهم لهما، أو هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس أي إذا حضروا الحرب، وإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم. في هذا الكلام فائدة، أن العبد يرضخ له كذلك ولا يسهم، إذن المرأة والعبد يرضخ لهما ولا يسهم. وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء، وقال مالك لا رضخ للعبد، إذن مالك منع الرضخ للعبد وللمرأة. أما الحسن وابن سيرين والنخعي والحكم قالوا إن قاتل أي العبد أسهم له، إن قاتل أسهم له، والحديث كذلك يرد عليهم أي يرضخ لهما. وأما قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان، فيه النهي عن قتل الصبيان أهل الحرب وهو حرام، صبيان المشركين والكفرة قتلهم حرام إلا أن يقاتل الصبية، فلا يكون صبية حينئذ، وإنما يكون محاربين مقاتلين يجوز قتلهم. والأمر الثاني أو الاستثناء الثاني أنه إذا لم يكن يمكن الوصول إلى المقاتلين المحاربين إلا بقتل الصبيان والنساء، فيقتلون تبعا لا أصلا، يقتلون تبعا لا أصلا، كما أنهم كذلك يقتلوا في الثغر، يقتلوا في الثغر والتترس. إذا تترس المشركون في مكان أو بشيء واتخذوا الأطفال ستارا لهم ولا يمكن الوصول إلى المقاتلين المحاربين إلا بقتل الصبيان فلا بأس حينئذ بقتلهم. إذن فما هو الحرام؟ الحرام تعمد قتل الصبيان ابتداء، تعمد قتل الصبيان والنساء والخدم ابتداء. وكذلك قال له: وكتبت فسألني متى ينقض يتم اليتيم، فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم، أي فإذا بلغ رشدا علم به مصلحته في الأخذ والعطاء، في البيع والشراء، في التعاملات والتصرفات، فإن هذا دليل على إيه؟ على بلوغه الرشد وذهاب اليتم. نعم، السن مختلف فيه، السن مختلف فيه. ومعنى هذا متى ينقضي حكم اليتم ويستقل اليتيم بالتصرف في ماله. طبعا القانون المصري، قانون الأحوال الشخصية المصري، واخد بسن كم سنة؟ 21 سنة، مش كده؟ وده أوفق، وهذا أوفق في صحة التصرفات. وأما نفس اليتم فينقضي بالبلوغ، نفس اليتم ينقضي بمين؟ بالبلوغ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتم بعد الحلم، لا يتم بعد الحلم، أي بعد بلوغ الصبي سن الحلم يذهب عنه مين؟ اسم اليتم ولا حكم اليتم؟ اسم اليتم يذهب عنه، اسم اليتم، ويبقى حكم اليتم حتى يبلغ الرشد. إذن عندنا فارق بين سن البلوغ وسن مين؟ الرشد. فسن البلوغ انتظر عليه علامات البلوغ، انتظر عليه علامات البلوغ من نبات الشعر في الوجه أو في العانة أو في الإبط، أو ظهور الثدي عند البنت، أو ابتلاء الشهوة لدى الولد أو البنت. كل هذه علامات تدل على مين؟ على البلوغ. كل هذه علامات تدل على البلوغ. أما الرشد فيبقى عنه بضعة أعوام بعد سن البلوغ. ابنك يبلغ في العاشرة أو في الحادية أو في الثانية عشر، ولكنك لا تجيز تصرفه حتى يبلغ العشرين أو زيادة أو أقل. قال: نفس اليتم ينقضي بالبلوغ، ينقضي بالبلوغ. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتم بعد الحلم. وفي هذا دليل للشافعي ومالك وجماهير العلماء أن حكم اليتم، حكم اليتم لا ينقطع بمجرد البلوغ ولا بعلو السن، ولا بعلو السن، هذا حكم اليتم. أما اسم اليتم يزول عنه بمجرد مين؟ البلوغ. بل لابد أن يظهر منه الرشد في دينه وماله. وقال أبو حنيفة: إذا بلغ 25 سنة زال عنه حكم الصبيان وصار رشيدا يتصرف في ماله ويجب تسليمه إليه وإن كان غير ضابط له. وأما الكبير إذا طرأ تبذيره، يعني بعد سن 25، إذا كان إنسان مسرف جدا ومبذر، يعني سفيه لا يضبط تصرفاته، فمذهب مالك وجماهير العلماء وجوب الحجر عليه، لابد أن يحجر عليه، لا لليتم وإنما للسفه، لا لليتم وإنما للسفه، لأنه كبير. وقال أبو حنيفة: لا يحجر عليه. وقال ابن القصار: الصحيح الأول وكأنه إجماع، أي الكبير الذي بلغ سن الرشد ولكنه سفيه في تصرفاته يحجر عليه، لا من باب اليتم ولكن من باب السفه، والله أعلم. أنت تسألني عن الخمس لمن هو
وإنا كنا نقول هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك، معناه خمس، خمس الغنيمة الذي جعله الله تعالى لذوي القربى، وقد اختلف العلماء فيه، فقال الشافعي مثل قول ابن عباس، وهو أن خمس الخمس من الفيء والغنيمة يكون لذوي القربى، وهم عند الشافعي والأكثرين بنو هاشم وبنو المطلب، وهذا هو الراجح. ولعله أراد بقوله ولكن أبى علينا قومنا ذاك، أي رأوا أنه لا يتعين صرفه إلينا، بل يصرفون في مصالح العامة، وأراد بقومه ولاة الأمر من بني أمية. أما قوله فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علمه الخضر من الصبي الذي قتله، معناه أن الصبيان لا يحل قتلهم، ولا يحل لك أن تتعلق بقصة الخضر وقتله صبيا، فإن الخضر ما قتله إلا بأمر الله. ولذلك قال الله تعالى على لسان الخضر وما فعلته عن أمري، أي أن الله الذي أمرني بذلك. فإن كنت أنت تعلم من صبي ذلك فاقتله، ومعلوم أنه لا علم له بذلك، فلا يجوز له القتل، فلا يجوز له القتل. الباب 49. باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، كم غزوة غزاها النبي عليه السلام؟ والغزوة تختلف عن السرية، السرية هي زي ما تقول كده يعني سرية صغيرة أو مناورة أو استطلاع أو شيء من هذا، إنما الغزوة بمعنى الجيش الذي يكون على رأسه النبي عليه الصلاة والسلام أو على رأسه الإمام، فهذه الغزوة عند الإطلاق. فكم غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لك أن تتصور أن غزوات النبي عليه الصلاة والسلام كلها كانت في خلال 10 سنوات، لا أقل من 10 سنوات، في خلال 8 سنوات، لأن أول غزوة غزاها غزوة بدر، وكانت في العام الثاني من الهجرة، كانت في العام الثاني من الهجرة، وهو عليه الصلاة والسلام مات في العام العاشر. إذن حوالي يستسقي بالناس، خرج يستسقي بالناس أي يطلب الماء، فصلى ركعتين ثم استسقى، في الصلاة التي تسمى صلاة مين؟ الاستسقاء. قال فلقيت يومئذ زيد بن أرقم، فلقيت، وهذا كلام أبي إسحاق السبيعي يقول فلقيت زيد بن أرقم رضي الله عنه وقال ليس بيني وبينه غير رجل، أو بيني وبينه رجل. قال فقلت له كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 19. احفظ هذا الرقم، 19 غزوة. فقلت كم غزوت أنت معه؟ قال 17 غزوة. إذن فاتوا إيه؟ 2. قال فقلت فما أول غزوة غزاها؟ قال ذات العسير أو العشير، والراجح أنها غزوة ذات العشير بالمعجمة وليس بالمهملة، وهي سرية كانت قبل بدر، سرية كانت قبل بدر، ولكن سماها غزوة من باب المجاز، من باب المجاز، لأنها تقوم بنفس ما مقام الغزوة الكبرى، فسماها غزوة وليست كذلك. والعشير هي من أرض مزحج بالمدينة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا زهير وهو ابن معاوية بن حديج الجعفي عن أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن أرقم سمعه منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة وحج بعدما هاجر حجة واحدة لم يحج غيرها، وهي حجة الوداع، حجة الوداع سميت الوداع لأن النبي فيها ودع أصحابه، قال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فلما قال هذا قال الصحابة فيما بينهم قبل موت النبي هذه حجة الوداع، أي التي ودع النبي فيها أصحابه وأمته وفارق بعدها الدنيا صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام حج على ملة إبراهيم عليه السلام على الحنيفية السمحة قبل البعثة مرتين، حج مرتين على ملة إبراهيم، وحج بعد البعثة مرة واحدة. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا، أخبرنا أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. إذن كلام زيد بن أرقم أو عد زيد بن أرقم من الغزوات يتوافق مع مين؟ مع عد جابر بن عبد الله الأنصاري. قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. والفارق بين زيد بن أرقم وجابر أن زيدا سئل كم غزا النبي، قال 19، وجابر قال غزوت معه 19. وهذا يعني أن جابرا حضر جميع من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انظر بعد ذلك، قال جابر: لم أشهد بدرا ولا أحدا. يبقى أنا حضرت مع النبي 19 غزوة ولكني لم أشهد بدرا ولا إيه؟ ولا أحدا. إذن يكون معنى الغزوات كم؟ 21. ليه؟ يبقى كده ماشي 21. هل نفى جابر الغزوات بعد ذلك؟ هل أتى رجل وقال لم يغزو النبي إلا 21 غزوة؟ لو قال ذلك لكانت هذه صيغة اختصاص، خلاص لم يغزو إلا هذا العدد. ولكن جابر كل الحكاية بيقول إيه؟ قال: غزوت مع النبي 19 غزوة ولم أحضر بدرا ولا مين ولا أحدا. ولم ينفي جابر أنه غزا أكثر من ذلك، ده هو بيقول إيه؟ أنا حضرت 19 غزوة لكن للأسف لم أحضر بدرا ولا مين. وهذا لا ينفي أنه لم يحضر غير بدر ولا أحد، لكن لما كانت هاتان الغزوتان هما أعظم الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم فهو يتحسر أنه لم يحضرهما، وحضر بعد ذلك 19 غزوة. لا ينفي أن يكون فاته غزوة أو غزوتين أو 3 أو 4 معي؟ قال: منعني أبي، أي من بدر وأحد، فلما قتل عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة قط. هذا الكلام الأخير يفيد الحصر عند جابر بن عبد الله أن النبي لم يغزو إلا 21 مين؟ غزوة. إلا 21 غزوة حضر منها 19 وتخلف عن مين؟ طيب، زيد بن أرقم يقول الغزوات 19 إيه؟ غزوة 19. إذن كل واحد أخبر بما عنده من علم، كل واحد أخبر بما علم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، وحدثنا سعيد بن محمد الجرمي، حدثنا أبو تميلة، كنية جميلة جدا، أبو تميلة كنية جميلة، وهي اسم ليحيى بن واضح الأنصاري المروزي. قال جميعا: حدثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، قاتل في 8 منهن، يعني قاتل العدو بنفسه في 8 منهن، وكان قائدا ومديرا للحرب في بقية من الغزوات، يعني كان رئيس غرفة العمليات في بقية الغزوات، ولكنه باشر القتال بيده وبنفسه في كم غزوة؟ في 8. ولم يقل أبو بكر منهن، أي قاتل في 8، وقال في حديثه: حدثني عبد الله بن بريدة، وحدثني أحمد بن حنبل، حدثنا معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن كهمس البصري عن ابن بريدة عن أبيه بريدة أنه قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. هو غزا معه 16 غزوة برادة بن حصين. هذا لم ينفي أنه عليه الصلاة والسلام غزا أكثر من ذلك، ولكن هو يقول أنا غزوت مع النبي 16 غزوة. وحدثنا محمد بن عباد، حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات. هذا سلمة ابن مين؟ ابن الأكوع. يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات. البعوث اللي هي السرايا الصغيرة، اللي هي السرايا الصغيرة. قال مرة علينا أبو بكر ومرة علي أسامة بن زيد. يعني كان مرة يؤمر على السرية أبو بكر الصديق، ومرة يؤمر على السرية زيد أسامة بن مين؟ ابن زيد. تصور أن أسامة بن زيد يبقى القائد بتاع مين؟ جع سلمة. جزاك الله خير. بتاع سلمة بن الأكوع. طبعا سلمة يأكله ويأكل جيش منه، لكنه الأدب الذي رباهم عليه النبي عليه السلام. ما يفرقش معايا القائد بتاعي عيل صغير صبي أو شيخ كبير، ما دام قد تعين خلاص يبقى ده الأمير، لا له أحكام الأمير كلها. نعم. وينبغي أن يطأطئ عنده الرأس مهما على قدره. أنتم مش عارفين النبي عليه السلام أمر على جيش الجرف في الشام، أسامة بن زيد كان في الجيش مين؟ أبو بكر وعمر. كان في الجيش ده أبو بكر وعمر، وكانت هذه آخر سرية جهزها النبي عليه السلام. واحد عنده 17 سنة، أسامة بن زيد يكون أميرا على أبي بكر وعمر. أبو بكر رضي الله عنه من فرط احترامه وإجلاله للنبي عليه السلام لما عين أسامة أركبه على الدابة، وأسامة مهذب متربي في بيت النبوة، يقول له ما يصحش يا أبو بكر تركب أنت، يقول له أبدا أنت أميرنا وأنت سيدنا. الله أكبر. أبو بكر يقول الكلام ده لصبي عنده 17 سنة، على مذهب العلماء لم يبلغ سن الرشد. مش ده مذهب العلماء؟ لم يبلغ سن الرشد، ومع هذا يبجله ويعظمه أبو بكر. طب خلي دلوقتي واحد وإن كان كفئا، وإن كان كفئا يقود المسيرة عنده 30 سنة، يقول لك إيه العيل ده اللي ما عادش إلا كمان ده جايبينه في اللفة، هم طلعينه من اللفة وجايبينه أمير علينا ولا إيه؟ يا ابن الحلال ده كفء، ده اللي معينه يقول لك ولا اللي معينه ولا إيه ما اللي معينه ولا اللي عامله. خدت بالك أول كلام تسمعه من الإخوة، من الإخوة، هذا يدل على قلة الفهم حتى في الصحوة نفسها، حتى في الصحوة نفسها. وده بنشوفه فين؟ في المساجد. وده بنشوفه في المساجد. تبص تلاقي واحد عنده 10 سنوات أو 15 سنة حافظ القرآن كله ومجوده على رواية حفظ ومعاه إجازة واثنين وثلاثة، وقرأ على المشايخ وحافظ متون مش حافظها ولا واحد في الحي، إن كان ولا واحد في البلد. لكن لا، ما يصليش بنا عيل، هيفضل عيل لحد ما يكبر وتنبت لحيته. ده النبي عليه السلام أرسل قوم من أصحابه وجعل إمامهم عمر بن أبي سلم، عمر الذي تربى في حجر النبي عليه السلام، حتى لما سجد انكشفت عورته، طفل صغير لا عورة له. قالت امرأة ممن كنا يصلينا خلفه داروا عنا إست صاحبكم، الرجل ده غطوه ولا عملوه في أي حاجة الإمام بتاعنا ده، ما قالتش بقى ما اعترضتش بقى وقامت، لا قالت كلام مش كويس زي اللي احنا بنقوله، ولا حد قال مش أنا قلت لكم أهو هذا واحد اعترض، لا هي ما اعترضتش، هي فقط تخبرهم أنه قد انكشفت عورته فداروه، لم تعترض، وما كان لأحد أن يعترض. لماذا؟ لأن الإمام عينه خلاص صار إماما. يقول لك فلان ما بيصليش في المسجد اللي جنب بيتهم ليه؟ يقول لك عشان خاطر الإمام الإمام الفلاني ده ما عرفش فيه إيه، حاجات كده تفلق يعني. طب يا أخواني ده يمنع الصلاة خلفه؟ يقول لك لا بس أنا نفسي كده وخلاص. نفسك كده؟ لا، أنت ينبغي أن تؤدب نفسك وتربي نفسك على قبول الحق وإن كان مرا وإن كان مخالفا لهواك. هو ده الدين ودي التربية صح. أنت ينبغي أن تنصاع. ما تتربى إمتى؟ لما كل اللي على هواك مش عايزه وكل اللي موافق هواك عايزه وإن كان مخالفا للشرع. يبقى متى تتربى إذن؟ متى الإنسان يربي نفسه؟ إلا إذا أخذ نفسه بالمكاره. أنا الذي يهواني أخذه، إذن أنا عبد الهوايا مش عبد لله. إذا كانت المسألة كلها تدور على الهوى يبقى أنا عبد للهوى مش عبد لله عز وجل. الباب 50، باب غزوة ذات الرقاع. حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني واللفظ لأبي عامر قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن 6 نفر. خرجنا في غزوة ونحن 6 نفر. طب دي غزوة ولا سرية؟ تبقى سرية. بيننا بعير نعتقبه، بيننا بعير نعتقبه أي نتعاقب عليه، كل واحد فينا يركبه شوية، كل واحد فينا يركبه فترة. وفي هذا جواز هذا الصنيع ما دامت الدابة مطيقة وغير متضررة. قال فنقبت أقدامنا، نقبت يعني دميت أو تعبت أو تشققت أو عجزت كلت، فنقبت قدماي وسقطت أظفاري. لك أن تتصور شدة الجهد الذي بذله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى نقبت تشققت أقدامهم من المشي في الصحراء الحارة الرمضاء. فكنا نلف على أرجلنا الخرق، هم دول الرجالة الذين نصر الله تعالى بهم الدين. فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع. وهذا أقوى الأسباب في تسميتها بذات الرقاع، كانت معهم رقع من الجلد أو خرق القماشي لفوا بها أرجلهم، ولذلك سميت الغزوة غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك، قال يا ريتني ما كنت حدثت بهذا. لماذا؟ من باب ستر العمل الصالح وعدم إفشائه حتى يكون بين العبد وبين ربه. قال كأنه كره أن يكون شيئا من عمله قد أفشاه والله يجزي به. قال الإمام النووي في هذا استحباب إخفاء الأعمال الصالحة وما يكابده العبد من المشاق في طاعة الله تعالى، ولا يظهر شيئا من ذلك إلا لمصلحة، مثل بيان حكم ذلك الشيء والتنبيه على الاقتداء به ونحو ذلك. وعلى هذا يحمل ما وجد للسلف من الأخبار، يعني كان يعمل الأعمال الصالحة ثم يفشونها. لماذا؟ حتى يقتدي بهم من بعدهم، لا من باب المفاخرة أو الرياء والسمعة. الباب الأخير في كتاب الجهاد وهو باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر، باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر. قال باب كراهة ولم يقل باب تحريم، كما أنه لم يقل باب جواز، وإنما أخذ الكراهة من نصين، نص يجيز مطلقا ونص يمنع مطلقا، والذي اعتمد على المنع المطلق قال بالتحريم، والذي اعتمد على النص المجيز مطلقا قال بالجواز. والمذهب الراجح هو التفصيل والوسط بين المذهبين، وسنتعرض لهما. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك وحدثنيه أبو الطاهر واللفظ له حدثنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر. خرج رسول الله قبل بدر أي ناحية بدر، فلما كان بحرة الوبرة وهو اسم موضع على بعد 4 أميال من المدينة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة قوة وشجاعة في الحرب، وكان الصحابة يعلمون ذلك منه، سرت على كل لسان في القوة والشجاعة والإقدام وغير ذلك، غير أنه كان مشركا وكافرا. قال ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، أي ظنوا أنه قد أسلم وأدرك النبي ليقاتل معه. فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك، أنا جئت عشان أقاتل معك ويكون لي شيء من الغنيمة. يعني هذا الرجل أتى ليقاتل لأجل مين؟ لأجل الغنيمة. طبعا ده ملوش حسبة، ملوش نية صالحة، لأنه كافر. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. شوف الجلافة، يعني مثلا حتى ما قالوش أنا مؤمن بالله بس مش مؤمن بك أنت، زي ما المشركين قالوا في مكة نحن نؤمن بالله لكن لا نؤمن أنك رسول من عند الله. قال ده مسح الكل، أنا لا مؤمن بالله ولا مؤمن بك، تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فارجع فلن أستعين بمشرك، ارجع فلن أستعين بمشرك. قالت عائشة ثم مضى، أي ثم انصرف النبي عليه السلام تجاه بدر، حتى إذا كنا بالشجرة أي عند شجرة في مكان أدركه الرجل مرة ثانية فقال له كما قال أول مرة جئتك لأتبعك على أن إيه؟ على أن أصيب معك. فقال له النبي كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال ارجع فلن أستعين بمشرك. ثم رجع فأدركه بالبيداء مكان صحراء عند بدر فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. الرجل رأيه تغير 3 مرات، قال نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق. انطلق يعني ايه؟ يدخل في وسط الجيش ويلا قاتل. هنا فوائد ينبغي الوقوف عندها. الفائدة الأولى أن هذا الرجل لما أقر بالإيمان وأذن له النبي في الجهاد دون تربية سابقة وإعداد للقتال، إعداد إيماني للقتال، يا إخواني هذا أصل أم استثناء؟ هذا أصل أم استثناء؟ هذا استثناء. ليه؟ لأن الرجل ده جه وخلاص التقى الجيشان، جيش الإيمان وجيش الكفر، وهذا رجل أعلن الإيمان في اللحظة التي يعقبها القتال. أنت مؤمن؟ قال نعم أنا مؤمن. قال تفضل قاتل دون صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا أي معلم من معالم الإيمان غير أنه نطق بالشهادتين. الجيش الذي خرج به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ده كان جيش متربي على الإيمان ولا لا؟ إذن الأصل التربية قبل الجهاد ولا الجهاد قبل التربية؟ الأصل يبقى فيه تربية قبل مين؟ إذن الذي يزعم أن الجهاد يعقبه التربية هذا زعم غلط، هذا مخالف لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه. الجهاد يحتاج إلى إعداد متين، إعداد إيماني، وذلك الأمة دي لا يمكن تجاهد، الأمة لا يمكن تجاهد، إنما يجاهد منها فئة مخلصة، فئة مؤمنة، هم أتباع الرسل وهم أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. الذين يستشرفون بعد عشرات السنين في العلم والصلاة والزكاة والصيام وقيام الليل والتدريب على التقوى والإيمان، هؤلاء هم الذين يثبتوا حين اللقاء. أما الذين لم يتربوا وقاتلوا فهم لا نية لهم ولا يعرفون معنى الراية، لأنهم ليسوا تحتها ابتداء ولا أصلا، ليسوا تحتها ولا يحمونها، ولذلك هم يعدون القتال مع العدو مهلكة للدماء، مهلكة للأموال، مهلكة للأنفس، خراب للاقتصاد، ضياع للبلاد. وهكذا نسمع في كل يوم أنهم يقولون هذا، أنهم يقولون لما نقاتل إذن؟ نقاتل عشان بعد القتال نعد ونصطلح؟ طب ما نصطلح الأول قبل القتال. ثم يقولون نقاتل لماذا؟ لماذا نقاتل؟ إنما نحمي بلادنا، لا علاقة لنا بفلسطين ولا بالشيشان ولا بأفغانستان. هؤلاء لم يفهموا ألف باء في دين الله عز وجل، لا علاقة لهم، لأن علاقتهم بالله منقطعة أصلا، وعلاقتهم بالدين وبالأحكام الشرعية منقطعة ابتداء، فهم قد حجب الله تعالى عنهم نور الإيمان، فهم يتكلمون بالكلام النجس النتن الذي تعلموه في سياساتهم. أما دين الله عز وجل فهم أبعد الناس عنه، فكيف يقاتلوا إذن؟ كما أنهم ربوا شعوبهم وربوا هذه الأمة على هذه الأخلاق الفاسدة وعلى هذه العقائد الباطلة، فصارت هناك أجيال تربت على الزنا والخنا وشرب الخمر والميوعة والنسونة وغير ذلك. فيقولون نقاتل بمن؟ نعم عندكم حق، عندكم حق، لا قاعدة معكم تسندكم في هذا القتال، لأنكم ربيتم الأمة كلها على الفساد وعلى الباطل، حتى إذا احتجتموهم في موطن الهلاك وفي موطن الضيق لا تجدوا واحدا. وهذا ثمرة الأعمال، ثمرة الأعمال، فلما ربيتموهم على الفساد لا ينفعكم عند الحاجة أبدا. والعجيب أنهم يخافون من رفع راية الجهاد وتسليم الراية إلى المجاهدين حقا مخافة على أنفسهم. هم يفهمون هذه القضية جيدا، يفهمون أن سلة قليلة من المؤمنين أوقفت دولة الكفر، بل أعظم دولة من دول الكفر في العالم على أظافرها، وألحقوا بهم مضرات لا قبل لهم بها، فيقولون فما بالهم لو تفرغوا لنا. كل هذا مخافة الكراسي والأموال وغير ذلك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الأصل التربية قبل مين؟ قبل الجهاد. طب الذي يقول الجهاد قبل التربية غلط ولا صح الكلام ده؟ طب لو أنه استند إلى مثل هذا النص نقول له هذا استثناء وليس إيه؟ وليس أصل، بدليل أن الجيش نفسه الذي خرج به النبي لم يخرج به لأول وهلة بمجرد أن آمن، وإنما لما آمن رباه في مكة 13 عاما يصبر عليه، حتى كان الإيمان في قلوبهم كالجبال الرواسي، وازدادوا بالأنصار في المدينة جيش تتزلزل أمامه الجبال الرواسي، لكن لا تترك هذا كله هو الأصل وتتمسك بواحد، وربما جعله في مؤخرة مين؟ في مؤخرة الرحل يا أخي، يشهد دوره ويأكل المجاهدين أو يساعد بأي حاج، يلم الهدوم والجزم أي حاج، انطلق روح فين؟ في الصف الأمامي ولا في المؤخرة ولا في الوسط ولا في الميمنة والميسرة، احتياطي ولا أصلي؟ لك أن تتصور أن النبي وضعه في مكان المناسب، وضعه في مكان مين؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام هيحط مكان أبو بكر؟ معقولة؟ طب أنت تتصور كده؟ هيحط مكان عمر؟ ده عمر يشرفاته؟ ما ينفعش، ده لازم يرجع ورا خالص. ده أنت دلوقتي ألف ذا لما بتروح لأي جيش من الجيوش بيقبلك على مضض. ليه؟ لأنك مش مدرب ومش مهيئ، ولا تعرف طبيعة الأرض ولا تعرف طبيعة الحرب في هذا المكان بالذات، لأن كل أرض لها طبيعة. ده حتى لعبة الكرة بيقولك ده الأرض بتلعب مع أصحابه، أما المجاهدين يقولوا إيه بقى؟
مش كده برضو؟ يبقى لابد أن يقاتل من عرف طبيعة مين؟ الأرض نفسها، طبيعة الأرض نفسها التي يقاتل عليها. فبلا شك أن النبي قد وضعه في المكان المناسب. ولذلك جاء في الحديث الآخر أن النبي عليه السلام استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه. صفوان بن أمية قبل إسلامه رضي الله عنه طلب من النبي أن يقاتل، فأذن له النبي أن يقاتل. لماذا؟ لأن صفوان بن أمية كان متعاطفا مع النبي حتى قبل الإسلام، وكان محبا للنبي ومحبا للإسلام ومسالما للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، زي بالضبط كده أبو طالب والد علي، رغم كفره إلا أنه كان متعاطفا مع ابن أخيه، كان متعاطفا مع ابن أخيه وكان يدب عنه ويدافع عنه، صح ولا لا؟ فهذا مسالم، كافر ولكنه مسالم، بخلاف الكافر المحارب. يعني دلوقتي لما نقول إيه؟ لما نقول نحن ندعو إلى المقاطعة، نحن ندعو إلى مقاطعة المنتجات الأمريكية واليهودية والإنجليزية، إيش معنى؟ ما كل دول كفار. يقول لك اوعى تشرب لا بيبسي ولا سيفن ولا كلام من ده، ولا كلام من ده. لو عايز تشرب اشرب ايه؟ اشرب شويبس. ايش معنى يعني؟ طب ما بتاع واحد مجرم برضو نصراني اسمه سامي سعد، عارفين ولا لا؟ ها؟ ومعظم الشركات دلوقتي اللي اشتراها نجيب سويرس، دول امله، دول موحدين يعني؟ لا، بس مسالمين. مسالمين ولا مقاتلين؟ اذا اضطررت يا سيدي اشرب من دول، اذا ما اضطررتش لا تشرب مطلقا، انت مش مضطر. لكن واحد جاب لك الشويبس اهو، انا مش هشربه، بس انا بقول واحد جاب لك الشويبس، خلاص تم شراؤه ام لا؟ تم. وربما يتضيق صدره اذا لم اشربه وانا ضيف في بيته، فلا باس بشربه. لكن لو لسه هيشتري من المحل اقول له استنى ما تشتريش، استنى ما تشتريش، انا هاخد اي حاجه تعجبني وانت حاسب عليها، حاجه انتاج محلي، انتاج شركات مسلمه. مع ان طب تعالى انت ادخل اي شركه، اي شركه مسلمه، تعالى انت ادخل اي شركه مصنعه ومنتجه لاي سلعه من السلع، ناس مسلمين تدخل، والله يا رب لا طعم ولا لون ولا ريحه ولا علاقة لهم بالإسلام، لا صلاة ولا صوم ولا بيؤدي زكاة مال ولا أي حاجة خالص. يمكن نجيب سويرس ده بيؤدي ما عليه للكنيسة، فاهم دوره، فاهم رسالته، لكن المسلم لا، ويأبى أن ينصح واحد. يعني عايز أقول لك العملية كلها مسخا من زفتة إلا من غمر، لكن هنعمل إيه؟ بعد الشر أهون من بعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل ارجع فلن أستعين بمشرك، وأذن لصفوان بن أمية في الاشتراك فين؟ في القتال، وهو مشرك كافر. قال ما في تضارب اهو، في تعارض. فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقه، أي بالمنع المطلق، وأخذ طائفة بالجواز مين؟ المطلق. وقال الشافعي وآخرون إن كان الكافر، وده التفصيل بقى هو، إن كان الكافر حسن الرأي في الإسلام والمسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعنا به. يبقى أن يكون حسن الرأي في الإسلام والمسلمين وأن تدعو الحاجة إلى مين؟ إلى الاستعانة به، فلا بأس حينئذ أن نستعين به، وإلا فيكره، وإلا فيكره الاستعانة بالمشرك. وحمل الحديثين على هذين الحالين، حمل الحديثين دول على الحالتين. وإذا حضر الكافر بالإذن رضخ له ولا يسهم. يبقى أنا عندي إذا أذن للكافر بالقتال مع المسلمين، إذا أذن له بذلك يبقى إيه؟ يرضخ له كالعبد ومين؟ والنساء. وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والجمهور. وقال الزهري والأوزاعي يسهم له إذا قاتل، يسهم له إذا قاتل. وهناك فوائد في هذا الحديث أخرى، لكن أنا شايف أنه ما عادش وقت للكلام ده، أنا شايف أنه ما عادش وقت عشان ما لا نشق على الناس. لكن يعني لو حبيت أسقط الكلام ده على الواقع هقول إيه؟ أقول إن النصوص دي يا إخواني، النصوص دي أيام غزو العراق للكويت، أيام غزو العراق للكويت، صار الناس يستعينون بهذه النصوص ويذكرونها في خلافهم، هل يجوز الاستعانة بالأمريكان ولا لا؟ إزاي؟ القضية دي يا إخواني يحكمها نصوص أخرى مش النصوص دي نهائي. ليه؟ لأن هذه النصوص تدل على خلاف العلماء في جواز الاستعانة بمشرك على مين؟ على مشرك، بمشرك على مشرك. لكن أنت الوقت استعنت بالمشرك على مين؟ على المسلم. في فرق ولا مش فرق؟ في فرق. إذا النصوص دي مش بتاعتي، ليست هي التي تحل لي القضية مطلقا. إن إحنا نقول يجوز الاستعانة بالأمريكان لرد العدوان العراقي، ناهيك عن صدام حسين المجرم، ناهيك عنه وعن حكمه، ده ما لوش علاقة لا بالسنة ولا بالشعب ولا بالدين أصلا، ما لوش علاقة. لكن الجيش الذي يقاتل هو جيش العراق، هل يستطيع أحد أن ينفي الإيمان والإسلام عن جيش العراق؟ هل يستطيع؟ إذن هو جيش مسلم. طيب هذا الجيش المسلم أنا قد استعنت ضده بمين؟ بمشرك، اللي هم الأمريكان والإنجليز عليهم لعنة الله، اللي جوهم استوطنوا في أرض الجزيرة، وهي خطة مرسومة لهذا الظرف الذي تمر به الأمة اليوم. ما كانوش جايين عشان صدام، هم كانوا جايين ده رسم الخطة أبعدية بعيدة للاستقرار في المنطقة والتمركز حول حقول البترول وتأسيس جيش قوي لضرب المنطقة العربية أو المنطقة الخليجية من قرب لليوم الذي يتأهلون فيه للضرب، وهو هذا اليوم، وهو هذا اليوم. كل الأحداث التي تمر على الساحة يعني حصل بها تنبؤات قديمة وخطط يهودية قديمة، وقد ذكرها لنا بعض الشيوخ كما تعلمون. السائل يسأل يقول: ما هو التصرف الشرعي في الخلاص الذي ينزل من المرأة بعد الولادة، مع العلم بأن هناك أناسا يقولون إنه يرمى في ماء جاري لعدم غرق الطفل؟ هذا بلا شك من التشاؤم، وهو شرك بالله عز وجل. وهناك من يقولون إنه أن من يرميه يكون مستبشرا ضاحكا كي يكبر الولد وهو يضحك، فبالله عليك أن توضح هذه الأمور. بلا شك أن هذه كلها أمور شركية، هذه كلها أمور شركية. ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم علمين، أحدهما بثه للناس، والآخر قال عنه رضي الله عنه: لو تحدث به لقطع منه هذا، وأشار إلى البلعوم. قال: لقد علمت من رسول الله كيساني، أما أحدهما فقد بسسته، وأما الآخر فلو أني حدثت به لقطع هذا، أي وأشار إلى البلعوم. وفي رواية عنه قال: أعوذ بالله من رأس الستين، أعوذ بالله من رأس الستين، أي من الفتنة التي تكون على رأس العام الستين من الهجرة. ولم يكن أبو هريرة بلغ هذا، ومات قبل هذا العام بقليل. فانظر أن هذا الذي أخفاه أبو هريرة كان خاصا بالفتن، هذا العلم الذي أخفاه أبو هريرة كان علما خاصا بالفتن التي تقع في الأمة. وكفى بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.